الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن تم ذكر الأدلة على شرعية عبادات الصبي المميز في الجملة، وهي صلاته وصيامه وحجه وما يلحق بذلك من غسله ووضوئه، فهنا تنبيهات. التنبيه الأول، ذكرنا فيما سبق أن ما أفيد في بعض الكلمات من أن الثمرة، شنو هذا؟ لا سكن جبين، شنو؟ ما يريد سكن جبين، ما أشرب سكن جبين. ما أفيد في بعض الكلمات من أن ثمرة شرعية عبادة الصبي الاجتزاء بصلاته على الجنازة أو بتجهيزه للميت المسلم. وقلنا فيما سبق إن هذه الثمرة إنما تترتب، لو قلنا بشرعية جميع عباداته، وأما لو قلنا بشرعية عباداته في الجملة فإن الدليل على الشرعية إنما ورد في الصلاة والصوم والحج، وغاية ذلك التعدي للواحقهما كالوضوء والغسل، لا مثل صلاة الجنازة أو تجهيز الميت. ونقول هنا مضافا لما مضى، كما أفاد سيدنا قدس سره في بحث صلاة الاستئجارية، أنه حتى لو قلنا بشرعية عبادات الصبي مطلقا فإنه لا يترتب عليها الاجتزاء بصلاته على الجنازة أو تجهيزه للميت. والسر في ذلك أن هناك خطابا إلزاميا في حق البالغين بتجهيز الميت والصلاة عليه على نحو الوجوب الكفائي. فإذا صدر من الصبي صلاة أو تجهيز فإنه وإن كان شرعياً بمعنى أنه يصح من مثله، إلا أن سقوط الواجب الكفائي
عن البالغين بفعل غير البالغ مما يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فمقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب التكرار على البالغين. كذلك نيابة الصبي عن غيره في حج واجب أو صلاة واجبة أو ما أشبه ذلك، فإنه حتى لو قلنا بشرعية عبادة الصبي المميز، فقام الصبي المميز بقضاء الصلاة عن الميت، أو قام الصبي المميز بالحج عن الميت، فإن سقوط ما في ذمة الميت من صلاة أو حج بفعل الصبي المميز يحتاج إلى دليل. فما لم نقل بأن مقتضى إطلاق أدلة النيابة شمولها لنيابة الصبي المميز، فمقتضى استصحاب اشتغال ذمة الميت عدم الاجتزاء بما فعله الصبي المميز، وإن كان ما فعله صحيحا بالنسبة إليه. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، أفاد سيدنا قدس سره في الجزء الحادي عشر من الموسوعة أنه بناء على شرعية عبادة الصبي فإنه لو بلغ أثناء الوقت بعد أن صلى أو بلغ أثناء الصلاة فإنه يمكن الاكتفاء بصلاته، وكذا لو صام فبلغ قولوا ياي أثناء الصيام، فإنه لو قلنا بشرعية صومه أمكنه الاكتفاء بصومه فلا يجب عليه القضاء. ولكن في الجزء 22 من موسوعته في بحث الصوم الصفحة الثانية من المجلد المذكور أفاد إن هناك فرقا بين الصيام والصلاة، فمن بلغ أثناء الوقت يجتزئ بصلاته، وأما من بلغ أثناء الصيام فلا. وعقد بحثا مفصلا وهو أن هناك فرقا بين الصوم والصلاة في موردين أثناء الوقت، المورد الأول: الفرق بين البلوغ أثناء الصوم والبلوغ أثناء الوقت بعد الفراغ من الصلاة، حيث يجتزئ بالثاني دون الأول. وأفاد في وجه ذلك بأنه إذا قلنا بأن الأمر الوجوبي وهو وجوب صوم شهر رمضان يشمل من بلغ أثناء نهار رمضان، فيقال هنا محتملات ثلاثة، وهو: هل أن وجوب الصوم في حقه صار فعليا حين بلوغه، أو صار فعليا من أول الفجر، أو صار فعليا حين بلوغه لكن المأمور به تمام الصوم؟ وجميع هذه المحتملات باطلة. أما الأول وهو أن يقال إن الصبي حين بلوغه صار وجوب صوم رمضان في حقه شنو؟ فعليان. وأما عفوا لا نبدأ بالمحتمل الأول، هكذا نقول بأن يقال إن الصبي إذا بلغ أثناء النهار فمقتضى ذلك أن يكون وجوب صوم رمضان فعليا في حقه منذ الفجر، فهذا خلف شنو؟ إناطة الوجوب بالبلوغ، فإن مقتضى هذه الإناطة أن لا يكون فعلية للوجوب قبل فعلية البلوغ. وإن قلنا إن الوجوب يصبح فعليا حين فعلية البلوغ لا قبله، فما هو المأمور به؟ هل المأمور به الصوم الناقص، يعني الصوم من حين البلوغ إلى الغروب، أو المأمور به الصوم التام؟ فإن قلتم إن المأمور به الصوم الناقص فلا دليل على إجزاء الناقص عن التام، بأن يكون المأمور به قطعة من الصوم وهو يقوم مقام صوم يوم كامل، فإن هذا أمر قام عليه الدليل في المسافر مثلا إذا رجع إلى بلده قبل الزوال. وأما في غير ذلك لم يقم دليل على قيام الناقص مقام الكامل. وإن قلتم إن المأمور به تمام الصوم وإن كان الأمر متأخرين، فالأمر الذي صار فعليا بفعلية البلوغ تعلق بالصوم من أول الفجر، فهذا لازمه الانقلاب، أي انقلاب الصوم من كونه مستحبا إلى كونه واجبا، إذ المفروض أن القطعة السابقة على البلوغ كانت من الصوم المستحب والانقلاب مما يحتاج إلى دليل على الأقل. فالنتيجة أن جميع المحتملات من أجل إثبات أن صوم الصبي امتثال للأمر الوجوبي شنو؟ باطلة. فلأجل ذلك نقول إن من بلغ أثناء النهار لم يقع صومه امتثالا للأمر الوجوبي، وإن قلنا بشرعية عبادات الصبي
ولا وجوب في حقه أساسا وإن بلغ فيها
ما يخالف. بعدين هذا بيبين لأنه الآن يبحث في الأداء، مسألة القضاء هل يجب عليه القضاء أم لا، هذا بحث آخر بيجي. ثم أورد على نفسه بأنه إن قلت، ليش هالدعب هاللف والدوران مسوي له قضية سهلة، إن قلت إن هناك أمرا واحدا بصوم هذا اليوم من رمضان غاية ما في الباب أن المتغير صفة الأمر لا أصل الأمر، فقبل بلوغه لم يكن هذا الأمر متصفا بالإلزام، وبعد بلوغه اتصف بكونه إلزاميا، فالذي تغير بالبلوغ هو الصفة، وإلا أصل الأمر موجود منذ الفجر، وبالتالي وقع هذا الصوم امتثالا للأمر الفعلي في حق هذا الصبي الذي اتصف بالإلزام بعد بلوغه. قلت إن قلت قلت إن المستفادة من الأدلة أن هناك أمرين في حق الصبي، أمرا ندبيا بالصوم وأمرا وجوبيا، والأمر وكلاهما متعلق بالصوم التام من الفجر إلى الغروب، فلا أمر بصوم ملفق أو ناقص، فبعد المفروغية عن أن الشارع أصدر أمرين، أمر بالصوم الندبي في حق الصبي، أمر وجوبي في حق البالغ، وأن كلا من الأمرين متعلق بالصوم التام فلا محالة، لا بد أن يثبت أحد الأمرين في حقه دون الآخر، وحيث قد ثبت بالوجدان الأمر الندبي في حقه حين طلوع الفجر، إذن فانقلاب ما كان ندبيا في حقه إلى الوجوبي مما لا دليل عليه. زين، هذا كل كلامه في وين؟ في الصوم.
بس أخي صوم عندنا واجب مستحب بعدين نسوي واجب يصير.
مثل شنو؟
واحد ينوي يوم الغدير يصوم.
ها؟
مستحب. مستحب إذا عجز خلنا ننوي القضاء.
هذا ما يصير. هذا تبين أنه هو هذا. شون هذا مستحب انقلب إلى قضاء. هذا بعد أن
ملفق.
تذكر أن لا ما يصير ملفق. بعد أن تذكر أنه عليه قضاء حيث إن نية القضاء تمتد.
أي
إلى الزوال. إذن بالنتيجة ما صامه وقع شنو؟ قضاء وليس استحبابا. هذا ليس صوما منفقا، هذا من باب اتساع وقت النية لا أكثر. خب، وأما بالنسبة للصلاة، كما لو صلى الصبي صلاة الظهر والعصر ثم بلاغ والوقت ما زال باقيا، فإنه يجتزئ بصلاته وتقع امتثالا للأمر الوجوبي مع أن هذا العمل وقع قبل البلوغ. فما هو الوجه في ذلك؟ فأفاد وجها مؤلفا من مقدمتين. المقدمة الأولى، إن ظاهر الروايات أن عنوان صلاة الظهر مثلا حقيقة واحدة لا تختلف باختلاف حالات المكلف وعوارضه، فصلاة الظهر هي حقيقة واحدة كما هو ظاهر قوله وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أو أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإن ظاهره أن حقيقة الصلاة المتقيدة بالدلوك أو الصلاة الموصوفة بالوسطى هي حقيقة واحدة وإن اختلفت حالات المكلف. ومقتضى ذلك أن بلوغ الصبي إنما يوجب اختلاف الأمر لا اختلاف المأمور به، فالمأمور به حقيقة واحدة وهي صلاة الظهر. غاية ما في الباب كان مأمورا بهذه الصلاة وهي صلاة الظهر بالأمر الاستحبابي، أصبح مأمورا بها بالأمر الوجوبي وإلا فهي صلاة واحدة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بما أن ظاهر الأمر الوجوبي الأمر بصرف الوجود أي الإحداث بعد العدم، فعندما يقول أقم الصلاة فإن ظاهرها أحدث الصلاة بعد عدمها، فحيث إن ظاهر الأمر الوجوبي هو ذلك كان قاصر الشمول لمن أتى بالصلاة، فمن أتى بهذه الصلاة قبل حدوث الأمر لم يكن الأمر فعليا في حقه، لأنه لا يتصور منه إحداث بعد عدم إذ قد أحدث هذه الصلاة وأتى بها. فما دام الأمر الوجوبي متعلقا بصرف الوجود وصرف الوجود لا يتكرر، فلا يشمل من صلى صلاة الظهر ثم بلاغ، فإنه قد حقق صرف وجود صلاة الظهر. فبهذه النكتة الرشيقة الأنيقة ثبت شنو؟ ثبت إجزاء ما أتى به الصبي قبل بلوغه من صلاتين. لولا الدليل وما يخاف إذا في دليل شو قوي. نعم أي مقامين؟ بيان ذلك. صرف الصوم لو صوم رمضان، الصوم الواجب أو المستحب،
سواء كان بالغا أو غير بالغ،
الصوم الواجب أو المستحب. فإذن هناك نوعان يعني.
صفة بالوجوب و يعني صفة بالأمر غير داخلة في المقبول به.
حقيقة الصوم واحدة.
حقيقة واحدة وصفة بالأمر غير داخلة.
فما هو الدليل على ذلك؟
ما هو الدليل على ذلك؟ هو عدم الدليل على اعتبار
ما يصير عدم الدليل، ما يصير دليل. عدم الدليل لا يكون دليلا، هذا شيخنا من البديهيات. ما عدم الدليل وليس دليلا.
من يعقل ان الصفه صفه الامر الداخله هو من
يحتاج الى، ما شو ما يحتاج الى، انت تدعون الوحده، انتم لا تحتاجون الى دليل. يكفينا الشك، ذاك الطرف الاخر يكفيه الشك، الذي يدعي الوحده والذي يحتاج الى دليل. اما من لا يدعي او يشك يكفيه الشك. بالنتيجه ما هو الدليل على سقوط الامر عنه؟ لا شيخنا،
نفس النقطه اللي ذكرها، نفس النقطه اللي ذكرها في مساله انه اختلاف في قط في صفات حالات المكلف المأمور به واحد في مسألة الصلاة، وهو ظاهر أنه أقم الصلاة صلاة وحقيقة واحدة، كذلك في الصوم، الصوم جنة مثلا،
جنة
مثلا في الأدلة، الأدلة ظاهرها أن الصوم حقيقة واحدة، وإنما الاختلاف في حالات المكلف. فنفس الفكرة اللي ذكرها في باب الصلاة تأتي في باب الصوم.
الصوم جنة، هذاك الصوم المستحب، نتكلم عن صوم رمضان.
مطلق الصوم.
لا مطلق الصوم ليس حقيقة واحدة، جزما وبتا ليس حقيقة واحدة، جزما وبتا.
يعني نفس الإشكال.
الصوم قطعا ليس حقيقة واحدة، مثل الصلاة ليست حقيقة واحدة، صلاة الظهر حقيقة واحدة، مو الصلاة، صلاة حقائق. صلاة آيات، صلاة جنازة، صلاة يومية، صلاة
رمضان، نفس الشيء.
نحن الذين ادعينا أن صلاة الظهر حقيقة واحدة مو الصلاة. الآن تقولوا الصوم حقيقة، الصوم مو حقيقة واحدة. صوم رمضان، صوم النذري، صوم الحقائق، صوم القضائي.
صوم رمضان حقيقة واحدة.
من أين؟ ما هو الدليل؟
نفس الفكرة لا تمسك
بها. ما هو الدليل؟
يعني أدلة فيها الأدلة
ما يشغل، إن شاء الله إن شاء الله.
يعني الأدلة التي أخذت عنوان صوم صوم رمضان الظاهر أنها حقيقة واحدة. يعني نفس الإشكال اللي أورد على نفسه، يعني الإشكال اللي أورد على نفسه حاول يجاوب أنه اختلاف في صفات الآم، هذا هو يعني ما جاب قرينة عليه.
بلي 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 بلي، صحيح كلامكما أو كلامكم. ويلاحظ على ما أفيد أن الدليل الدال على أن صلاة الظهر حقيقة واحدة وإن اختلف الأمر نفسه يتم في إثبات أن صوم رمضان حقيقة واحدة وإن اختلف الأمر. فالدليل على ذلك إما الأدلة العامة كقوله مثلا وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حيث يستفاد من أن الصلاة الوسطى هي حقيقة واحدة سواء كان المحافظ عليها بالغا أو صبيا، سواء كان مأمورا بها بالأمر وجوبي أو الندبي. فكذلك بالنسبة إلى صوم شهر رمضان في قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإن ظاهره أن صوم الشهر في حد نفسه شنو؟ حقيقة واحدة. أو كما ذكر الشيخ حفظه الله وأن تصوموا خير لكم، حيث إن المنصرف منه صوم شهر رمضان. وإن كان الدليل على وحدة الحقيقة الروايات الخاصة، وهي روايات الأمر بالأمر. أحسن، الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، وهي صحيحة الحلبي السابقة الذكر، حيث قال فيها: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين، وإنا لنأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني 7 سنين فمروا صبيانكم بالصيام إذا كانوا بني 9 سنين. حيث أفاد قدس سره في الجزء 11 من الموسوعة أن ظاهر هذه الرواية أن ما أمر به الصبي من الصلاة هو نفس ما أمر به البالغ، وإنما اختلاف في الأمر، وإلا فإن الصبي يؤمر بعين الصلاة التي يقوم بها البالغ. فإذا استظهر من ذلك وحدة الحقيقة فالسياق واحد، ومقتضى ذلك أن يتم هذا الاستظهار في صوم، فيقال إن ظاهر الرواية أن ما يؤمر به الصبي من الصوم هو ما يقوم به البالغ المكلف. إذن فمقتضى وحدة الحقيقة وكون الأمر الوجوبي بصوم شهر رمضان متعلقا بصرف الوجود الذي لا يتكرر هو وقوع ما أتى به من صوم شنو؟ امتثالا، فلا يشمله الأمر الوجوبي. زين تاز
سيدنا، الإشكال احتمالات الثلاث اللي ذكرها أبطلها في لو كان صائما في الأثناء، تأتي لو كان صائم مصلي بالغ في أثناء الصلاة.
بنجي هذا، بيجي هذا، هو هو هذا الخوي بعد مونا هذا بيجي الحين هذا الخوي. المورد الثاني المقارنة بين من بلغ أثناء الصوم فلا يجتزئ بصومه ومن بلغ أثناء الصلاة فإنه يجتزئ بصلاته. وقد ذكر في هذا المورد وهو من بلغ أثناء الصلاة فروضا 3. دير بالك يا شيخ إحسان، أنت أخو يعني الحمد لله ملم بها المطالب، لكن من باب التذكار يعني خب. الله يحفظكم إن شاء الله. الفرض الأول أن يبلغ أثناء الصلاة مع سعة الوقت بحيث يمكنه الاستئناف، فهنا أفاد سيدنا قدس سره صفحة 4 إن الواجب ارتباطي، فما لم يفرغ منه فهو مخاطب بإيجاد الطبيعة حيث بلغ، فهو مخاطب بإيجاد طبيعة الصلاة أي صلاة الظهر مثلا وامتثالها، وإيجاد الطبيعة تارة بالاستئناف وتارة بتكميل الفرد الموجود. فبما أن المطلوب إيجاد الطبيعة والإيجاد له فردان، الاستئناف أو التكميل، فمقتضى ذلك أنه لو أتم لكان امتثالا للأمر. هذا المورد الأول. طبعا بيجيه نقاش منه ورد نقاش، أنا تعرض لهذا المقدار. الفرض الثاني من بلغ أثناء الصلاة مع ضيق الوقت، ولكن لو استأنف فإنه سيدرك من الصلاة ركعة واحدة. فأجاب هنا بأن هذا على حذو ما سبق لتمكنه من الإتيان بالطبيعة بالإتمام أو الاستئناف، غير أنه الأول كان مخير، لكن الثاني شنو؟ مو مخير، غير أنه يتعين عليه اختيار الأول وهو الإتمام، نظراً إلى أن حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت لا يشمل التعجيز الاختياري، والمكلف في المقام ما دام قادراً على أن يأتي بتمام صلاة العصر في الوقت، فلا يشمله من أدرك ركعة من الوقت، لأنه بإمكانه أن يأتي بتمام الظهر وتمام العصر داخل الوقت. زين، الفرض الثالث، من بلغ أثناء الصلاة لكنه لا يدرك حتى ركعتان، كما لو بلغ وهو في الركوع الرابع من صلاة العصر. كمل 15 سنة وهو أكمل 15 سنة وهو في أثناء الركوع الرابع بحيث لا يدرك ركعتان، خلاص. نعم، فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه، إذ الخطاب الوجوبي لا يشمله. لما؟ لأن متعلق الخطاب الوجوبي الصلاة المتقيدة بالوقت، وحيث لا يمكنه تحقيق ذلك لم يشمله الخطاب الوجوبي البتة. فمثل هذا له أن يرفع اليد عن صلاة أو يتمها ندبان، لأنها تقع مسقطة للأمر الوجوبي. ولو تنازلنا وبنينا على أن الوجوب يشمله كما في الفروض السابقة، مع ذلك لا نلتزم بذلك في باب الصوم. لما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.